أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني الذي قلنا أننا نقدمه لكي إن شاء الله تعالى ينفعنا في البحث، هو أنه اختلف في حقيقة المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنه عنوان الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر شنو يعني الأمر؟ يعني إنشاء الطلب، والنهي يعني إنشاء الزجر والردع. فلذلك من أجل هذا الذي يفيده اللفظ، لفظ الأمر والنهي، قالوا إذن المطلوب بالأمر بالمعروف والمنكر هو مجرد أن تنشئ الأمر والنهي، وما عليك بأكثر من ذلك. وهناك قول آخر لا، يقول مو هذا المطلوب بالأمر بالمعروف والمنكر، وإنما مطلوب تحقيق النتيجة، تحقيق متعلقهما في الخارج، إلزام الطرف الآخر بمقتضاهما، كون هذا المعروف المتروك يقيمه وهذا المنكر المرتكب يجتنبه. فما المراد إذن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهذا قلنا إنما نريد أن نجهزهم، لأن نحتاجهم خلال هاي المطالب، خلال البحث، حتى نعتمد إن شاء الله على نتائجهم. فإذا هذا هو عنوان الذي نريده. فإذا قولان، كأنه هنا قول بالاكتفاء بإنشاء الأمر والنهي، وليس عليك أزيد من ذلك. وقول لا، المطلوب حمل الطرف الآخر على مقتضاهما، وإيجاد مقتضاهما متعلقهما شو يسميه في الخارج، وهو المعروف، يعني فعل المعروف وارتكاب المنكر. نستمع إلى صاحب الجواهر قدس سره في هذا المجال، قال، وهذا في المجلد 21 381، قال: لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها أن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمل على ذلك، حمل الطرف الآخر على ذلك، يعني بإيجاد المعروف والتجنب من المنكر، لا مجرد القول، مو مجرد تأمر وتنهى وخلص بريئة ذمتك. قال: وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر والنهي. نعم، لو كنا نحن والعنوان الأمر بالمعروف، والأمر شنو نعرفه من علم الأصول ومن غيره، يعني إنشاء طلب لأجل إيجاد باعث ومحرك نحو الفعل. فيقول: وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر والنهي، هو ظاهر لفظ الأمر والنهي هذا، لكن لا، المطلوب من الأمر بالمعروف والمنكر هو حمل الطرف الآخر على ذلك. وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر والنهي، بل وبعض النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. قال مو بس أنه ظاهر اللفظ هذا الأمر والنهي، لا توجد نصوص ظاهرها ذلك. ما هي هذه النصوص اللي المفروض ستكون دليل القول الآخر؟ يعني يقول بل، يعني مو بس يقتضيه ظاهر لفظ الأمر والنهي، وبعض النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، المشتملة هاي النصوص على الاكتفاء بالقول للأهل افعلوا كذا واتركوا كذا. ما هي هذه الرواية؟ قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الأعلى مولى آل سام لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي، شمل الغرقان غطى كما يقال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك. ليس المطلوب أن تسويهم صالحين، لا لا، هو هذا يكفي، تؤدي دورك. حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. يقول شوف هاي الروايات، معنى المطلوب إذن شنو؟ إنشاء الأمر والنهي، وليس عليك أكثر من ذلك. وخبر أبي بصير في الآية في نفس الآية قال قلت كيف أقيهم؟ قو أنفسكم، يعني شون أقيهم؟ قال تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله، فإن أطاعوك فقد وقيته، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. هذا ما مطلوب منك أزيد من هذا. وفي خبره الآخر أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية نفسها سأل كيف نقي أهلنا؟ قال تأمرونهم وتنهونهم. فإذا الملخص صاحب الجواهر يقول المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل الطرف الآخر لإيجاد متعلقهما في الخارج، وإن كان ظاهر لفظ الأمر والنهي وبعض النصوص مثل هاي قرأناها عليك أن المطلوب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إنشاء الطلب والنهي والزجر، لكن يقول ذاك هو الأول والصحيح. يقول لكن ما سمعته من النصوص والفتاوى الدالة على أنهما يكونان بالقلب واللسان واليد صريح في إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله. النصوص اللي تقول أنه أمر بالمعروف والمنكر وأن مراتبها القلب واللسان واليد، هاي خلاص تدل على أن المسألة مو بس إنشاء أمر ونهي، عليش اليد بعد مستعمليها إذا المسألة بس إنشاء أمر ونهي. فكأنه يريد يقول معنى كلامه أنه يعني الأولا بالحكم الأصلي، خلينا نقول المعنى الأصلي للأمر والنهي هو الاكتفاء بإنشاء اللفظ، لفظ الأمر والنهي، لكن بما أن عندنا نصوص قالت أنه الأمر يكون باليد ونصوص أخرى فعدنا إلى هذا المعنى الذي قاله. واضح إذن الآن؟ لذلك علقنا على كلامه قدس سره، قلنا أقول صريح كلامه قدس سره أن ظاهر لفظ الأمر والنهي الاقتصار على إنشائهما، هكذا هو قال، لكن النصوص أوجبت توسيع المعنى، وهذه مصادرة على المطلوب لإمكان دعوى عدم شمول عنوان اليد لمعنى حمل الآخر بقرينة اقتصار معنى الأمر والنهي على إنشائهما، فتحمل اليد على الاكتفاء بالإشارة أو الالتزام العملي بفعل المعروف واجتناب المنكر المعروف بالدعوة الصامتة ونحو ذلك. لاحظ إذن هذا التعليق تعليق دقيق على كلام صاحب الجواهر. أن صاحب الجواهر أنت تقول أنه ظاهر لفظ الأمر والنهي هو مجرد الإنشاء، وإنما بنصوص اليد وسعنا معناه وقلنا لا الظاهر أنه المطلوب مو بس الإنشاء، ولا لو المطلوب الإنشاء شال يد على اليمن، فمعنى إذن مو الاكتفاء، معناهما مو بس الاكتفاء بإنشاء الأمر والنهي وإنما حمل المأمور المنهي على مقتضاهما. قلنا هذا مصادرة على المطلوب، أنت ما دام اعترفت أن معنى الأمر والنهي هو إنشاء الطلب، فقد يدعي الخاصم أنه إذا كان معنى الأمر والنهي هو إنشاء الطلب والزجر، فإذا علي أن أتصرف في معنى اليد الوارد في النصوص بهذه القرينة. أنت شلون جعلت اليد قرينة على أن المراد بالأمر والنهي أوسع من إنشاء الكلام؟ لأن فهمت من اليد يعني ضرب، يعني جرح، يعني كسر، مو هو قد الآخر يقول لك لا أنا أبقى أقتصر على معنى الأمر والنهي هو مجرد إنشاء الأمر والنهي، واليد أقول أن معناها هنا بالمقدار اللي يحدد الأمر والنهي، كأن اليد عليه من تحمل شخص مثلا يريد يفعل منكر تسوي له بإيدك هيك، هاي مو يد، يد بس هي مو أزيد من إنشاء الأمر والنهي، أو أنه شخص تحمل اليد على أن إنسان يكون مستقيم في سيرته لا يقوم إلا بمعروف ولا يرتكب المنكر كونوا لنا دعاة صامتين، فبهالدعوة الصامتة إذن أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر. فإذن نتصرف في معنى اليد بقرينة الأمر والنهي، مو نتصرف في معنى الأمر والنهي بقرينة اليد، فيصير كلام صاحب الجواهر واستدلال الآن مصادرة على المطلوب. إن شاء الله افتهمتوا معنى الدقيق هذا، لأن هذا هو يفيدنا، هذا هو يفيدنا هذا الكلام في فهم المراتب وحدودها. حتى الآن قلنا لا نأخذ الكلام بسذاجة وبساطة. وإذن حينئذ هذا لعد توسعكم يحتاج إلى دليل، دليل أن اليد تشمل الضرب وتشمل يمكن الجرح وتشمل الكسر، وربما في كلماتكم تصل للقتل. أنا ليش ما أجعل معنى الأمر والنهي اللي هو إنشاء الخطاب فقط دليل على معنى اليد؟ ليش أجعل هذا التوسيع لمعنى اليد عندكم دليل على توسيع الأمر والنهي؟ من جبتوا هذا المعنى لليد؟ ما دام عندنا قرينة لفظ الأمر والنهي دليل على تضييق معنى اليد، ليش ماكو من اليد الإشارة؟ نعم أكو. أو شخص يشرب خمر تأخذ الكأس وتكسره، لا بيضرب ولا بيعتداء على الآخر ولا جرح ولا كل، هذا مو يد؟ يد، بس ما بي معاني اليد اللي أنتوا تردون توسعوها إلها. فهذا مصادرة على المطلوب. إذن يا صاحب الجواهر، بدل ما توسع معنى الأمر والنهي بقرينة اليد، ليش ما نضيق معنى اليد بقرينة الأمر والنهي؟ ليس أحد هذين التصرفين أولى من الآخر. هذا إذن تعليقنا على صاحب الجواهر. وما لازمنا في أول الطريق، نحن الآن نريد أن نمهد بالمطالب، بعدنا طبعا ما دخلنا في التفصيل. زين، إذن هاي تعليق هنا على صاحب الجواهر. بقى تعليق أيضا صغير، وقلنا إحنا ندخل إن شاء الله بالتفاصيل، بس لأنه أورد هاي الروايات أنه هاي في تفسير قوا أنفسكم، لاحظ استدل بها على أن المطلوب هو بس الأمر والنهي، يقول حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك. شوف إذن هذا يكفي فقط الأمر والنهي. فالتعليق صغير قبل ما ندخل بالتفاصيل. أما ما ذكره قدس سره من الروايات الدالة على الاكتفاء بمجرد الأمر والنهي فهي غير تامة، لأنها مجملة من ناحية الوسائل والأدوات والمراتب، ودالة على أصل وجوب الأمر والنهي، فهي كغيرها من روايات الباب من هذه الناحية، مع إضافة وهي عدم تحمل المسؤولية عن عصيان الآخرين. شو ماذا أن الروايات ما غيرن في مطلب نشي، هو كل روايات نشي اسمها بالباب روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذن السال اللي استدليت بهن على القول الآخر هن شبيهن، يقول لحسبك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فشنو الجديد بهن ذني حتى تستدل به؟ لأن ليست بصدد البيان من جهة المراتب والأدوات والوسائل، مو أكثر من أعادة نفس الكلام. حسبك أن تأمرهم بأي شيء تأمرهم وتنهاهم، ما متعرض الروايات لها، فهي مجملة من ناحية الأدوات والمراتب، هي بس تقول حسبك أن تأمر. إنما هي بصدد البيان من أي جهة؟ من جهة أنه ليس عليك تبع إذا عصوا، يعني مو لكونك رب العائلة وأبو الأسرة معناه تتحمل مسؤولية عصيانهم، هذا المعنى الأضافي تذني الروايات، أنه لا، ليس عليك تبع إذا عصوا، ما دام أنت أمرتهم ونهيتهم فإذا عصوا ليس عليك شيء، هذا المعنى الذي أضافته هذه الروايات. فلا يمكن التمسك بها لننفي المراتب ما عدا الإنشاء، لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وليس فيها شيء أزيد مما في الروايات الأخرى. في الروايات كلها إمال الباب شعدنا هي أمر بالمعروف وأنا عن المنكر، وهاي شو تقول الرواية؟ حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنام. فليست بصدد البيان من هذه الناحية حتى تنفي هذا المعنى، فهذا إذن الاستدلال بها ليس صحيحا. لكن إلى هذه طبعا استند إلى هذه الروايات أصحاب القول الثاني، إلى هذه الروايات وأمثالها استند أصحاب القول الثاني واكتفوا بأن المطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هذا، أن تنشئ خطاب الأمر والنهي، وليس عليك بأزيد من ذلك. هذا إذن القول الثاني. وإلى هذا الذي ذكره قدس سره، وماذا ذكر؟ كأنه ذكر وجهين الآن. أولا أن مدلول اللفظ هذا، مدلول لفظ الأمر والنهي هذا، وثانيا هالجملة من الروايات التي تدل على هذا المعنى. هذا هو مستند أصحاب القول الثاني. وإلى هذا الذي ذكره قدس سره استند أصحاب القول الآخر. قال بعض الأعلام من أهل القول الثاني اللي هو في مباني منهاج الصالحين مجلد 757، قال المستفاد من الدليل اللفظي، وهذا تسامح بالتعبير، نعرف شنو المقصود احنا بالدليل اللفظي، قصد المستفاد من اللفظ، لفظ الأمر والنهي، مو من الدليل اللفظي. مين لو عندك دليل لفظي كان عيدنا بيدك، ماكو دليل لفظي، قصد هذا يعني مستفاد من اللفظ. المستفاد من الدليل اللفظي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن شئت قلت لا دليل على منع حصول المنكر في الخارج، بل الدليل إنما دل على الأمر والنهي، فلا بد من الاقتصار عليهما، والزائد عنهما يحتاج إلى دليل لم نجده. مو مطلوب منك أكثر من هذا، أن تنشئ الأمر والنهي، أزيد من ذلك اللي عبر عنه القول الأول حمل الآخر على قال ما عندنا دليل على أزيد من ذلك. المطلوب هو هذا، إنشاء الأمر والنهي، فلا بد من الاقتصار عليهما، والزائد عنهما يحتاج إلى دليل ولم نجده، فلا بد من إتمام المدعى، مدعى مثل صاحب الجواهر وغيره، بالإجماع والتسالم بين الأصحاب إن تم، وأن لك أن تتم ذلك ما عندنا دليل عليه. ثم وصف كلام صاحب الجواهر المتقدم، قال بأنها دعوة بلا دليل، عن هذا الكلام اللي قال صاحب الجواهر أن معنى الأمر هو حمل الآخر، قال هي دعوة بلا دليل، لا دليل عليها. هذا إذن بعض كلمات أصحاب القول الثاني. وقال معاصر آخر نقله عنه في كتاب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال كلمتا الأمر والنهي ظاهرتان في الجانب اللساني عرفا ولغة، ولا تشملان حالة فرض المعروف ومنع المنكر بالقوة فضلا عن العنف الجسدي. القوة ذا يقصد الإكراه، وأكيد ما عندنا إكراه، فهو حافظ على نفس تعبير يعني صاحب الجور الحمل، قال من هو ما بالقوة وكأنه يقتل من الإكراه، وما عندنا إكراه أكيد. فإذا هذا كلام أيضا له أنصار آخرون، شوف صريح، كلمتا الأمر والنهي ظاهرتان في الجانب اللساني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفا ولغة، ولا تشملان حالة فرض المعروف، يقصد حمل اللي قال صاحب الجواهر، فرض المعروف ومنع المنكر بالقوة فضلا عن العنف الجسدي. هذا قلنا نقله في كتاب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 485 نقلا عن مصدر بالفارسية، وعلق عليه صاحب الكتاب كأنه استجود التفصيل قائلا وهذا الكلام من هذا المعاصر لا بأس به لا أقل في طرف الأمر بالمعروف، إذ لا يشمل هذا المفهوم صورة ضربه أو جرحه أو ما شابه ذلك بوصف هذا الفعل أمرا، فالمطلوب هو الأمر وليس سوى طلب الفعل لا القهر عليه. يقول الأجود أن نقول بالتفصيل أن هذا الاكتفاء اللساني هذا في الأمر بالمعروف، ما عندنا غير الأمر اللساني، أما في النهي عن المنكر لا، المسألة أوسع من الإنشاء اللساني. هذا الذي الناقل يعني مصدر وفقه الأمر بالمعروف، عرفنا إذن. يقول وهذا الكلام لا بأس به لا أقل في طرف الأمر بالمعروف، إذ لا يشمل هذا المفهوم صورة ضربه أو جرحه أو ما شابه ذلك بوصف هذا الفعل أمرا، والمطلوب إلى أن يقول والمطلوب هو النهي وهو طلب الترك أو الزجر اللساني عنه، وإن كان مفهوم النهي يمكن أن يتصور شموله للنهي بالقوة. شوف يتوسع في جانب النهي عن المنكر دون الأمر بالمعروف، بخلاف مفهوم الأمر، لكن مقتضى انصراف التعبير عرفا إلى الجانب اللساني ما لم يبرز دليل على ما هو أزيد. بالنتيجة هو مال وقوى القول هذا الثاني بأنه الجانب اللساني هو المطلوب ولا دليل على أزيد من ذلك. الآن أخذنا فكرة عن القولين أو ما نعبر عن خارطة الأقوال في المسألة، اتضحت إن شاء الله عندنا. الآن نقول الصحيح هو الأول. الآن الكلام اللي يعني من المصادر أنا أذكر المصدر بعد، ماكو حاجة أن نقرر، ترجعوا إن شاء الله لهذه المصادر. الصحيح هو الأول، أي أن معنى الأمر والنهي إلزام الآخر وحمله على متعلقهما، فيقيم المعروف ويجتنب المنكر، ما نكتفي باللسان. أما القول الثاني فقد استظهره القائل من استعمال الشارع المقدس لفظي الأمر والنهي للتعبير عن هذه الفريضة. هو يقول ظاهر اللفظ هذا، مع أن مراد الشارع المقدس ليس حق هذين اللفظين، أي الاكتفاء بإنشاء الأمر والنهي، وإنما أراد الحقيقة التي وراءهما وهي تحقيق متعلقهما في الخارج، أي إلزام الآخر وهو المأمور المنهي عملا بفعل المعروف وترك المنكر. لكنه الشارع المقدس استعمل هذين اللفظين الأمر والنهي لنكات ربما سنذكرهما إن شاء الله تعالى. إذن صرنا الآن مسؤولين عن شيئين، عن مطلبين. اتضح الآن أننا نختار ونقوي القول الأول، يعني حقيقة الأمر والنهي هي حمل الآخر على متعلقهما لوجوه سنذكرها. يبقى لماذا استعمل لفظ الأمر والنهي الشارع المقدس؟ هاي هم لنكات سنذكرها إن شاء الله. فعندنا الآن مسؤولين عن مطلبين. مطلب الأول، ما الدليل على أن المراد بالأمر والنهي هو حمل الآخر عليهم؟ والشيء الثاني هي فائدة، أنه فائدة سميها بلاغية، فائدة فكرية، أنه لماذا الشارع المقدس استعمل لفظ الأمر والنهي؟ أما القول الآخر وماذا كان دليله على أن المطلوب فقط الإنشاء؟ قال لأن هو لفظ الأمر والنهي هذا. نقول لا، سنأتيك بالأدلة على القول الأول وسنجيبك لماذا الشارع المقدس اختار لفظ الأمر والنهي، لنكات بلاغية، لنكات أخلاقية، لنكات اجتماعية استعمل لفظ الأمر والنهي. فإذا الآن نبدأ بالمطلب هذا، أنه ونذكر هنا وجوها للاستدلال على ما اخترناه. الآن ندخل في معمعة هذه الوجوه، فمطلبنا الآن هو أن نقدم وجوها وأدلة على أن المراد بالأمر بالمعروف ليس مجرد إنشائهما، وإنما تحقيق متعلقهما في الخارج، أن هذا المعروف المتروك كون يقام، وهذا المنكر المرتكب كون ينتهي في الخارج. هذا المطلوب. نذكر وجوها. أولا، أنا عادة المطلب أوضحها حتى تنفرز المطالب أمامنا، لأن بفضل الله ننتقل من مطلب إلى آخر، فحتى لا يحصل خلط بينها. أولا، الوجه الأول، التعبير عن الفريضة في روايات عديدة بغير لفظ الأمر والنهي، فلا يصح التقيد بمفادهما، فقد ورد التعبير بلفظ التغيير وهو صريح في السعي لتحقيق النتائج المطلوبة. هذا الوجه الأول. أنه شنو دليلكم على الاقتصار على الإنشاء باللسان فقط؟ قلتم لي أن هذا لفظ الأمر والنهي. قلت إحنا سنجيبك ما هي نكات لماذا استعمر اللفظ استعمل، بس هي هاي الفريضة عبر عنها بغير لفظ الأمر والنهي، فأنت هي مو بس معبر عنها بهذا العنوان حتى تتقيد بمفاد العنوان، عبر عن الفريضة بألفاظ أخرى فيها سعة من الأدوات لا تقتصر على اللسان. شوف، فإذا نسفنا كما يقال دليله من الأصل، من الألفاظ المستعملة للتعبير عن هذه الفريضة التغيير. وماذا يعني التغيير خويا؟ بس إنشاء باللسان؟ لو التغيير شيلها من أصل هالمسألة. فالآن نقرأ رواياته ونشير إلى مصادره حتى لا تتعبون في كتابته. واضح هذا المطلب الآن في الوجه الأول، أنه هي معبر عن الفريضة مو بس بلفظ الأمر والنهي حتى تجعلها الدليل، لا بغيره من لفظ التغيير. زين، تنكر أنت أن لفظ التغيير ما يقتصر على اللسان والأمر والنهي؟ أكيد تغيير، يعني تغير الحالة. منها ما رواه الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره. ماكو أمر ونهي حتى تقول للساني لا تغيره. ومنها ما رواه الشيخ الصدوق في العلل بسند معتبر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة، فلم تغير، لاحظ معالي الشاهد، فلم تغير، مو تأمر وتنهى، مسألة ما منحصرة بأمر ونهي حتى تتقيدون بها، تغيير، فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. ماكو أمر ونهي. ومنها ما رواه الصدوق أيضا في ثواب الأعمال بسند معتبر عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم يضر إلا عاملها، فإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه، محل الشاهد، ولم يغير عليه أضرت بالعامة. قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وذلك شون أضرت بالعامة؟ يشرح الإمام، يقول: وذلك أنه يذل بعمله دين الله والعياذ بالله، ويقتدي به أهل عداوة الله. فإذن هاي رواية هنا. ومنها، والخطباء احنا بخدمة كثير من الخطباء وهي يعرفوها الرواية جيدا، عن الإمام الحسين عليه السلام في إحدى خطبه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه. تغيير، مو أمر ونهي حتى تقف عند اللسانيين. فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله والعياذ بالله. شوف، ومنها رواية عقاب الأعمال مسندة عن محمد بن سنان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله العقاب من عنده. لاحظ، لا يغيرونه، الكلام عن التغيير. ومنها ما رواه الطوسي في أماليه بسنده عن الإمام الرضا عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه. صار هذا الزمان لو بعد شيك يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الإنك في النار، يعني الرصاص. وما ذاك إلا لما يراه من البلاء والإحداث في دينهم ولا يستطيعون له غيرا، لا يستطيعون له تغييرا. لاحظ إذن هسه عدة روايات، ويمكن حضراتكم تجيدون استعمال هذا الباحث في المصادر، ويمكن تجدون غيره. أنا هذا السالي لحقت، أنا أحب الفحص في المصادر والكتب وبحوش بها كما يقال. فإذا هذه أمامنا روايات ما سمت الفريضة أمرا ونهيا حتى تجعلوا دليل على أن المراد هو هذا، تسميه التغيير. والتغيير ماذا يعني؟ الاكتفاء باللسان فقط، لو العمل على الأرض لتغيير الواقع. هذا خذ التعبير الأول عن الفريضة وهو التغيير، ولدينا تعبير آخر عن الفريضة ما هو؟ التأديب. شوف ما زلنا في النقطة الأولى من الأدلة، وورد أيضا التعبير عن الفريضة بلفظ التأديب الذي هو أوسع كما نعلم من إنشاء الأمر والنهي، كما في روايته. تدري التأديب بعض خو يشمل مثلا ضروب إلى آخره من الأدوات، سمر روح قبل الضروب لا يسمعون حقوق الإنسان، كما في رواية عقاب الأعمال بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أيما ناشئ نشأ في قومه ثم لم يؤدب على معصية، شوف ثم لم يؤدب على معصية، واليؤدب تدري معنى واسع، ها يمكن تجلده يمكن تضربه كما تفضل جناب الشيخ، يمكن أي أدوات أخرى ما تقتصر على اللسانيات. أيما ناشئ نشأ في قومه ثم لم يؤدب على معصية كان الله أول ما يعاقبهم به أن ينقص في أرزاق. هذا إذن الوجه الأول. الوجه الأول ملخصه والروايات كثيرة عليه أن هذه الفريضة لم يقتصر التعبير عنها بلفظ الأمر والنهي حتى تستدلوا بهذا على اكتفاء باللسان، وردت بلفظ التغيير ولفظت بلفظ التأديب، وهذان لفظان فيهما سعة من الأدوات غير اللسان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ظهور جملة من الروايات في هذا المعنى، المعنى اللي اخترناه، روايات ظاهرة في هذا المعنى. شلون بالله؟ منها نقرأ هاي الرواية، هاي في المناقب، مناقب آل أبي طالب الجزء الثاني 106، وأنا نقلتها بواسطة جامعة حديث الشيعة مجلد 25 في كتاب النكاح باب 43 في جامعة حديث الشيعة، واللي عندما مناقب آل أبي طالب وأكيد الخطباء، هاي من الكتب التي تقريبا لا تخلو منها مكتبة خطيب، مناقب على أبي طالب لابن شهراشوب، لأن فيها سيرة جامعة بشكل جيد للمعصومين سلام الله عليه. نقرأ الرواية إذن ونستفيد منها أن المطلوب مو بس إنشاء الأمر والنهي، وإنما حمل الآخر عليها، وهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني ما هو عنوانه؟ ظهور جملة من الروايات بأن الأمر والنهي وهذا معناه، مو مسألة أنا دا أقترحها. شلون؟ رواية المناقب عن الباقر عليه السلام في خبر أنه رجع علي عليه السلام إلى داره في وقت القيض بالكوفة، والكوفة وقت النجف، والنجف بالقيض حرها ما ينحمل. رجع علي عليه السلام إلى داره في وقت القيض فإذا امرأة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني. طاردها من البيت واقفة بالشارع، وهم يرموني الراجع من المسجد وشفايا المرأة. فقال عليه السلام: يا أمت الله اصبري حتى يبرد النهار، يعني إن استطعت أن تسقطي علي هذا الواجب، يعني استطعت تبقى تصرين تطالبين بالمظلومية كل جسدني حر شوية للعصر خذ يبرد النهار. والإمام عليه السلام وذن بالستين، تدخل من الستين من العمر، يعني يحتاج إلى المفروض فد عناية صحية كما يقال. بحسب القواعد الطبيعية يعني. يا أمة الله اصبري حتى يبرد النار ثم أذهب معك إن شاء الله. فقالت المرأة يشتد غضبه وحرده علي، أي غيظه، ما أقدر أرجع للبيت وانتظر العصر، لا وهل تشوفني أنا بالشارع شاردة، ما أقدر أرجع للبيت. فطأطأ رأسه عليه السلام، تنجز التكليف علي، التكليف صعب لا يقدر يتخلى عنه. فطأطأ رأسه عليه السلام ثم رفعه وهو يقول لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع، أي يأخذ وهو مرفوع الرأس من غير أي حجازة ولا غضاضة ولا أي أذى يصيب هو وذاك الممنون. أين منزلك يا أمة الله؟ فمضى إلى بابه هذا الرجل فوقف فقال السلام عليكم. فخرج شاب فقال عليه السلام يا عبد الله اتق الله فإنك قد أخفتها وأخرجتها، مو انصاف دنيا فهور وحارة زوجتك خوفتها إذيتها ذبيتها بالشارع. فقال الفتى وما أنت وذاك، والله لا أحرقنها لكلامك. ما عرف طبعا هذا أمير المؤمنين، في ظاهر الرواية ما عرف. فقال الفتى وما أنت وذاك، شو مدخلك والله أنت، هواي الشباب يقولون مثل هذا الكلام، والله لا أحرقنها لكلامك، شو دخلت أنت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أأمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ مو هذا جواب. فالأثناء حسب ذيل الرواية الإمام استل سيفه عليه السلام، أي محل الشاهد حتى ليش قلنا أنه نستدل بذلك. بل أأمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ قال فأقبل الناس من الطرق يقولون سلام عليكم يا أمير المؤمنين، سلام عليكم يا أمير المؤمنين. فأسقط ما في يدي هذا الشاب الزوج، هو هذا أمير المؤمنين هذا الذي أمامه، وهو أجاب بهذا الكلام. فقال يا أمير المؤمنين أقني عثرتي فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. يا سبحان الله، أكو عندنا هواية ناس استوى متفرعين وعفريت، وهو إذا صار أرض تطأها من شاف القوة وشاف أمير المؤمنين. فأغمد علي عليه السلام سيفه، إيش قلنا الظاهر ما ذكرت الرواية بس الظاهر استل سيفه الإمام عليه السلام. فأغمد علي سيفه وقال يا أمة الله ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه. وصل الكلام ويا الزوج، أنت يا ما أكيد استفزيتي أثرتي صدر منك شيء خمو اعتباطا السعادة، فهم من مروزين. ماذا تدل بالله هذه الرواية؟ تدل على اكتفاء بس الإنشاء الأمر والنهي، لو حسبت صحب سيف الإمام عليه السلام وأعاده إلى غمده. شوف هاي رواية سرع لا يسع الوقت، الله يعلم من الدروس التي نأخذ منها، الله تعالى وفقنا فديوم من ذن محاضراتنا مال حديث الروح ونقرأ هاي الرواية ونشوف ايش فيها دروس هاي الرواية، هاي تستحق التوقف في هواية موارد منها. زين، فإذا نشوف هاي رواية السا ما زلنا نحن وين الآن، منلتهي بالرواية والقصة. الآن عندنا الوجه الثاني وهو أنه توجد روايات ظاهرة بأن المطلوب مو فقط إنشاء الأمر والنهي، وإنما حمل الطرف الآخر على متعلقهما. الإمام يستل سيفه حينما وجد هذا الشخص مرتكبا لظلم ومعصية. هذا إذن رواية، ومنها ومن الروايات اللي تدل على هالمعنى مصححة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متعتع. شنو يؤخذ يعني؟ يؤخذ يعني تكتفي فقط باللسانيات، لو لا تستنقذ حق هذا بأي وسيلة ممكنة ومشروعة تأخذ حق. ومنها رواية قرب الإسناد عن أبي البختري عن الصادق عن أبي عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال بعدا، كسر شو ما اكتفى باللسانيات، كسر آلة الغناء مالته والعزف، والإمام قال له بعدا لذلك صاحب الطنبور، زين سويت عفري. إذن هذا هو الوجه الثاني. الآن أخذنا نماذج من الروايات، وإن كانت المهمة بالنسبة لي الأولى لأنه فيها دروس عديدة استفدنا منها من سيرة أمير المؤمنين ومن عزمه وحزمه وشدته وشجاعته وتواضعه، وما ليش تأخذ منها دروس. رئيس دولة مترامية الأطراف بهذه البساطة بهذا التواضع، ويستوقف هذا الموقف، وشوف طأطأ رأسه، يعني معناه شلونها إن شاء الله ما تقدر يعني تعوفها، معناه بلغتنا هاي ما تقدر، مهما تكون من صعوبة المسألة ومهما تكون من ظروف ما يصير تعوفها وتروح. لا خلي هسا إلى حينها. هاي خلصنا الوجه الثاني الآن وأصبح واضحا. الوجه الثالث مناسبة الحكم والموضوع، يعني شو وتقريبه. إن الروايات الشريفة ذكرت آثارا إيجابية مباركة وعظيمة لإقامة هذه الفريضة كإقامة الفرائض وحلية المكاسب وحفظ الحقوق وإعمار البلاد والانتصاف من الأعداء، وهكذا مرت علينا بالروايات: الأمر بالمعروف والمنكر، منهاج الأنبياء وسيرة الصالحين، بها تقام الفرائض وبها تحل المكاسب وبها تأمل المذاهب وبها تعمر البلاد وبها ينتصف من الأعداء. هذه آثار عظيمة تترتب على الفريضة. هل هذه تترتب على مجرد أن تقول بلسانك، تأمر وتنهى بلسانك، أم تشتغل على الأرض بالأدوات المتاحة لديك؟ هاي عبرت عنها بمناسبة الحكم والموضوع. عندنا آثار عظيمة تترتب على هذه الفريضة، لا يعقل أن هذه تكون نتيجة فقط الكلام اللساني. شوف هاي العواقب الإيجابية المباركة العظيمة، وعواقب سيئة وخيمة لتركها كتسلط الأشرار إذا تركتم الأمر بالمعروف، وعدم استجابة الدعاء، وهذه لا تترتب على مجرد إنشائهما بل على الالتزام العملي بمقتضاهما أو تركه، فلو وقع العمل أو لم يقع تحققت الآثار سواء حصل الإنشاء أو لم يحصل. يعني خاف ليس الإرباك بالعبارة، لأن نحن ذكرنا آثار إيجابية وآثار سلبية. الآثار الإيجابية تترتب على إقامة الفريضة، والسلبية على ترك الفريضة. فمناسبة الحكم والموضوع هي هاي: هل أن هذه الآثار تتحقق بمجرد إنشاء الأمر والنهي، لو على التحقيق متعلقهما في الخارج؟ فإذا هذه الآثار تتحقق إذا تحقق متعلقهما في الخارج، سواء كان هناك إنشاء أو لم يكن. مو فد مهم الإنشاء، إنشاء أحد الأدوات. هذا إذن الوجه الثالث، وهناك وجوه أخرى إن شاء الله نأخذها بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.